السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تقدم تفسير مجمل لآيات سورة الأحزاب المتعلقة بغزوة الأحزاب والتي يقال لها غزوة الخندق. وبداية فإن غزوة الخندق كانت على وجه التقريب ما بين السنة الرابعة إلى الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما ما بين عام إلى عامين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فقال العلماء: ما حاصله للجمع بين الروايات في صدد التأريخ إن المسافة بينهما كانت على التقريب ما بين عام إلى عامين. هذا وعن أسباب هذه الغزوة، غزوة الخندق، إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يذكره أصحاب السير لما أجلى بني النضير عن المدينة، وهم اليهود وكانوا يعرفون بمكرهم ودهائهم، ذهب كبراء بني النضير إلى أهل مكة وإلى سائر مشرك العرب وقادة العرب وقبائل العرب، فألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم أن يناصرونهم، فذهبوا إلى أبي سفيان بن حرب وأثاروا فيه النعرة الجاهلية ووعدوه أن ينصروه، وذهبوا إلى قبائل غطفان وبني سليم وبني فزارة وإلى سائر قبائل العرب الكبيرة، ألبوهم جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنصار والمهاجرين القاطنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا له وخرجوا بآلاف مؤلفة من كل قبيلة آلاف، والقبيلة الضعيفة تخرج تقريبا ما يقارب نصف ألف، 500 رجل، أما القبائل الكبرى فأخرجت أعدادا هائلة، واتجهت هذه الأعداد الهائلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولاستئصال شأفة المسلمين، ولمحو الإسلام من جذوره. فتواطؤوا واتفقوا وذهبوا كلهم، وكان كبيرهم أبو سفيان ابن حرب آنذاك، فكان هو رئيس أهل الشرك، فخرج بضجه وضجيجه من مشركي مكة وما حولها من أهل الكفر والضلال، تدعمه قبائل جزيرة العرب عن بكرة أبيها إلا القليل النادر الذين تخلفوا عن الغزو مع أبي سفيان بن حرب. فماذا كان؟ وقد تحرقت قبائل الشرك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلت الأخبار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبته الله، وبدأت الترتيبات لهذه الغزوة ولملاقاة أهل الشرك. وكان من الصعب والعسير جدا أن يتقابلوا وجها لوجه، فأهل الشرك آلاف مؤلفة، عددهم يربو عدد أهل المدينة بأطفالها ونسائها وسكانها، فكان لابد من حل كيف نصنع. وبعد مداولات ومشاورات على ما يذكره أهل السير استقر الأمر على حفر خندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتطرس إلى حد ما بهذا الخندق. وقد كان ذلك في أغلب المدينة، حول أغلب المدينة بدأوا في حفر الخندق، وكان عملا شاقا، فكان الجوع شديدا والثمار قليلة، وبدأوا حفر الخندق مع هذا الجوع الشديد والخوف الشديد والبرد الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم الأمر ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وينشد معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قام الصحابة رضوان الله عليهم بالحفر الجاد، وكان مع الصحابة أيضا ومنهم عمار بن ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه يعمل ويكد ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. واستمر الحفر واستمر، وكان من أهل الشرك كما قال، وكان من أهل النفاق كما قال الله تعالى: من يتسلل ظنا أن الرسول لن يراه. وقد قال تعالى في هذا الصدد: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكان هناك من يتسلل من الحفر ظنا أن الرسول لن يعرف بمكانه ولا مقامه، وكان منهم من يأتي يستأذن النبي ويقول: إن بيوتنا عورة. قال تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد اتفق مع اليهود، يهود بني قريظة، على أن يؤمنوا جانب المدينة من قبلهم، فلم يحفر خندق من قبل يهود بني قريظة، ولكن الرسول أيضا تعاهد معهم وتعاقد معهم عقدا على أن يحموا المدينة من قبلهم، ولكن لعلمه بأنهم أهل غدر وأهل خيانة، فكان يرسل من يتفقد الأحوال تجاه بني قريظة، وكان يرسل طلائعه أيضا يتفقدوا الأحوال من ناحية أهل الشرك. فقال ذات يوم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. كررها النبي مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول الزبير: أنا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري، وحواريي الزبير بن العوام. ومرة أخرى قال الرسول: من يأتيني بخبر القوم؟ في ليلة شديدة البرد شديدة الرياح، فكل أرم وسكت، وما قال واحد أنا من شدة الخوف وشدة البرد، فالمدينة أصبحت محاصرة من كل اتجاه، ولا يؤمن جانب يهود بني قريظة. فكرر النبي: من يأتيني بخبر القوم؟ من يأتيني بخبر القوم؟ فما أجابه إلى ذلك أحد، فقال: قم يا حذيفة بن اليمان فأتني بخبر القوم، ولا تحدثن أمرا حتى تأتيني. فذهب حذيفة بن اليمان في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ف فتكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم في ليلة ذات برد شديد، قال النبي: من يأتيني بخبر القوم، فسكت القوم كلهم. كررها النبي مرتين أو ثلاثا فسكتوا، فقال النبي: قم يا حذيفة ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال حذيفة: فخرجت وقد وصاه النبي قائلا: لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، لا تهيجهم علينا. قال حذيفة: فذهبت فإذا بأبي سفيان بن حرب يصلي ظهره بالنار، يعني استدفئ بالنار، وسهمي معي، ولو شئت أن أقتله لفعلت، ولكن ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فتركته. فرجع حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. استمر النبي عليه الصلاة والسلام أياما هو وأصحابه يراقبون من يتسلل من الكفار إلى المدينة، ومن يحاول أن يقفز بفرسه الخندق ويتجاوزه بفرسه. وما يذكر في هذا الصدد وليحرر أن عمرو بن ود العامري، وكان من أشهر فرسان قريش، حاول أن يجتاز الخندق، وبالفعل قد اجتازه بفرسه، فبدرت مبارزة بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه، فقتله علي رضي الله تعالى عنه. قتل علي عمرو بن ود العامري على ما يذكره أهل السير، وليحرر مثله، ولكن هذا ذكره عدد في مناقب علي رضي الله تعالى عنه، فالله أعلم. هذا واستمر الحصار زمنا، وكما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك مخاطر كانت تحيط بالمدينة آنذاك، فهناك المنافقون الذين هم في صفوف أهل الإسلام ظاهرا لكن باطنا مع أهل الشرك، فكانوا يثبطون، وكما قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. واستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وأيضا قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فأهل النفاق كانوا في أوساط المؤمنين يثبطونهم ويحاولون أن يقذفوا الرعب في نفوس أهل الإيمان. وأيضا جانب بني قريظة لا يؤمن، فهم أهل غدر، وعلى لحظة تنقلب الموازين من ناحيتهم. وفي المقابل جزيرة العرب مع أحزابها تألبت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جوع شديد يعتري أهل الإسلام. فمنافقون ويهود وكفار كلهم متألبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مدينته. فالرسول عليه الصلاة والسلام استعان بربه خير استعانة، كان يقول: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. استمر الحصار زمنا، وكل يوم نفوس كثيرين من المسلمين ضعفاء الإيمان تتعب، ولكن أهل الإيمان واليقين كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فخوف شديد وبرد شديد ومنافقون ويهود وقلة زاد وقلة طعام، حتى أن النبي ذات يوم قال لأصحابه وقد أرسلت امرأة جابر إلى الرسول بعض الطعام، فقال النبي قوموا إن جابرا قد صنع لكم سؤرا، فذهب عدد كبير منهم إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ليأكل من تلك الوليمة. الحاصل أن الحصار اشتد واشتد، وقدر الله سبحانه وتعالى أمورا، وكما يقول علماء إن المحن تأتي بالمنح بفضل الله تعالى. بينما هم على هذه الحال والناس كل ينتظر أن يقضى إليه أجله، لا يدري كيف سيموت، كيف سيقتل، كيف ستسبى النساء، كيف ستقسم الأموال، كيف ستدمر المدينة، كلهم على هذه الحال من الشدة والقلق والخوف، وصلوا إلى حال شديدة في غاية من الشدة، كل يخشى على أمواله، على أولاده، على نفسه، أولادي سيسبون، عفوا الأولاد سيسبون، نعم، والنساء ستسبى، والأموال ستقسم، ونحن سنقتل. فالأمر شديد وعصيب، ووشيات المنافقين تندمهم، تندم عددا من الناس. ارجعوا إلى بيوتكم، أين هذا الذي كان يقول لكم إنكم ستفتحون فارس والروم، إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، فإن هذا الذي كان يعدكم ويتفوه بعضهم بكلمة الكفر فيقول، يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصل بهم الحال إلى أن يقولوا هذا القول، إلى أن يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبدأت خيانات بني قريظة كما هو شأن اليهود، وبدأ الشرك يتسللون من ناحية بني قريظة، وبنو قريظة تفتح لهم الأبواب، فكان الدخول إذن من ناحية الخندق من يقفز بفرسه، ومن ناحية بني قريظة من كل النواحي، ومن الداخل داخل الجبهة المسلمة أهل النفاق يتواجدون ويرجفون، أهل النفاق يتواجدون ويرجفون، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لكن رسول الله واثق في ربه سبحانه وتعالى، أيد الله عز وجل المؤمنين بملائكة من عنده، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهاجت ريح شديدة في هذه الليلة الباردة شديدة البرد، ومن قوتها طيرت كل خيام أهل الشرك، فمع ظلام دامس وبرد قارس وريح شديدة تقتلع الخيام من أصلها، بدأ الكل يفقد الآخر، كل نيرانهم طفئت، نيران أهل الشرك طفئت من شدة الريح، طفئت النيران، وكل يتوقع أن يؤتى من أي ناحية. أما المسلمون ففي جانبهم صامدون مع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فبدأ أهل الشرك يمعنون في الفرار، وصلت الله عليهم ملائكة تقتل فيهم بأمر ربها. قال تعالى إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وفي نهاية الغزوة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جبريل عليه أداة الحرب، يقول يا محمد وضعتم سلاحكم؟ أنا والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة يا محمد. هذا في آخر الغزوة. فبدأت المعركة، لم تبدو معركة أصلا إلا أن الله الذي كفى المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فطيرت خيام أهل الشرك واقتلعت واطفئت نيرانهم ودخل بعضهم في بعض، لا يدري الغطفان عن السليمي أو السلمي من بني سليم ولا الفزاري عن القرشي، كل يخشى الآخر وكل يرهب الآخر، فكل بدأ يمعن في الفرار ولا يدري إلى أين يذهب، فتفرقت جمعهم وتشتتت كلمتهم وهربوا عن آخرهم، وكل يناشد السلامة وكل يمعن في الفرار هربا من أن يقتل أو يؤسر، فهكذا كان من أمرهم. فالرسول عليه السلام قال آنذاك: الآن نغزوهم إن شاء الله ولا يغزوننا. فمعنوا في الفرار والهرب، وصرف الله شرهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن بلغت القلوب الحناجر وظن قوم بالله الظنون. وهكذا دائما، وكما يقول ربنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما يقول ربنا: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ وكما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فانقلبت الأحوال بعد بلوغ الشدة مبلغها ونهاياتها، انقلبت الأحوال تماما. فلما انقشع غبار الغزوة وانفض أهل الشرك عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي ينشغل أيضا حتى عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. فلما انقشع غبار الغزوة جاء جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة. فنهض النبي ومن معه إلى بني قريظة على ما سيأتي في هذا الباب. فاتجه رسول الله إلى بني قريظة مسرعا، وقال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا مسرعين على الوجوه التي تعرفونها في تأويل كلام رسول الله، فمنهم من قال: إن الرسول يقصد أن نسرع فلنسرع، لكن نصلي العصر لأن المغرب أوشك على الدخول. فصلى فريق العصر، وأصر الآخرون على أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ذهب الرسول وأصحابه إلى بني قريظة، وحاصروا بني قريظة نتيجة خيانتهم ونتيجة غدرهم. فحاصروا بني قريظة، وناشد بنو قريظة الرسول أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، لكونه كان حليفا لهم في الجاهلية. فأرادوا النزول على سعد بن معاذ، وكان قد رمي بسهم فطفق جرحه يثجب دما، فقال: اللهم إن كان بين رسولك وبين هؤلاء المشركين يوم فلا تمتني حتى أرى هذا اليوم، وإن كان أهل الشرك قد انصرفوا. فدعا واستجاب الله دعاءه، فأرسل إليه الرسول فأتي به على حمار، وكان عليلا مريضا مجروحا، فكان الجرح يثجب دما شديدا، حتى أنه في الخيمة المجاورة رؤية الدم، فنادوا: يا أهل الخيمة، من دم هذا؟ فإذا بجرح سعد بن معاذ قد انفجر. المهم أنه قد رضي يهود بني قريظة بحكم سعد بن معاذ فيهم، فقبل النبي ذلك وأرسل إلى سعد بن معاذ، فأتي به على حمار. قال النبي للصحابة من الأنصار: قوموا إلى سيدكم في بعض الزيادات فأنزلوه وهي زيادة ضعيفة. ثم قال له الرسول إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك يا سعد. قال سعد أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله سبحانه وتعالى. فتبدلت الأحوال، وبعد أن كان الرسول في صبيحة هذا اليوم هو أصحابه يخشون ما يخشاه البشر من عدوهم، وكل باستثناء رسول الله كان ينتظر أن يقتل، إذا به يتحول إلى غانم غنيمة كثيرة من بني قريظة. فهكذا تتبدل الأحوال دائما وأبدا، وكما حدث لموسى وأصحابه. ولذلك أشبهت سيرة نبي الله موسى سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فتغيرت أحوالهم أيضا، فبعد أن كان فرعون يتابعهم ويقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهم على خوف شديد ووجل شديد من ذلك. إذا بفرعون خلال وقت قليل جدا يغرقه الله سبحانه ويغرق جنوده. وكما قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهكذا رسولنا بعد أن كان في الصباح مع أصحابه وأصحابه يعانون من الجوع والخوف وانتظار القتل، إذا بالأحوال تتبدل تماما، والفضل لله وحده لا شريك له، الفضل وحده. فأصبحوا أثرياء بعد أن غنموا من بني قريظة ما غنمهم الله إياه هذا. وكما لا يخفى أن هذه السلسلة أو هذه الغزوة كشأن الغزوات فيها فوائد عظيمة. فنأخذ من قول الرسول لحذيفة لا تذعرهم علي يا حذيفة فقها في باب الجهاد في سبيل الله. ونأخذ أيضا أن ولي الأمر المسلم كرسول الله كان يشارك الصحابة في حفر الخندق ويرتجز معهم بالأرجوزات التي يقولونها اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويستفاد معرفة خصال اليهود، معرفة خصال اليهود وأنهم أهل غدر وأهل مكر وأهل خيانة. وكذلك لا تستكثر بأهل النفاق، فكما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. استفيد من النواحي الفقهية أن هناك اجتهاد متحمل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإذا كان لي أحد سؤال فلا أطرحه. نعم. نعم. الأصل أنها فئة مؤمنة.
لا يعني فئة تملك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وزادهم إيمان.
أيوة ذكرنا من المؤمنين رجال. بارك الله فيكم.